الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه، ولفظه هكذا يشبع التكبير. وأما كونه ثلاثة فإنما روي عن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: ومن فعلهما ثلاثا فقط، من فعلهما ثلاثا فقط، وكلاهما حسن. قال الشافعي رحمه الله: إن زاد فقال الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كان حسنا.
ذكر رحمه الله نوعا من الأذكار يرتبط بعشر ذي الحجة، ولا شك أنه يسن فيها ويشرع الإكثار من ذكر الله عز وجل، وهي أعظم الأيام في السنة. ذكر أن الوارد من الحديث في التكبير يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر هنا، وفيه أسانيد ثابتة عنهم رضي الله عنهم، مما يدل على أن هذا الأمر كان شائعا مشتهرا فيهم، وهو كثرة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو كونه يجعلها ثلاثا كما في صنيع جابر رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى آخره. المقصود أنها أيام يسن فيها التكبير والجهر به وإظهاره. ولهذا قال أيضا: لأن التكبير غير محدود بحد معين، بل هو ذكر مطلق في تلك الأيام. ذكر عن الشافعي أنه لو زاد مثل هذه التكبيرات أنه حسن: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، إلى آخره. فهي أيام يشرع للمؤمنين أن يعمروها بالطاعة والذكر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند رؤية الهلال. يذكر عنه أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. قال الترمذي: حديث حسن. ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: الله أكبر، اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. ذكره الدارمي. وذكر أبو داود رحمه الله عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وفي أسانيد هالين. ويذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحاديث الهدي في عند رؤية الهلال. هل هذه الأحاديث تصح أو لا تصح؟ أبو داود كما سمعت يقول إن الباب هذا لا يصح فيه شيء، وبعض أهل العلم يقول إن في الأحاديث ما يشد بعضها بعضا، بحيث يشرع إذا رؤي الهلال أن يذكر الله عز وجل في بداية هذا الشهر بالدعاء، بأن يهل هذا الشهر على العبد وعلى المؤمنين بالأمن وبالإيمان وبالسلامة والإسلام، وأن يجعله الله عز وجل هلال خير ورشد. الحاصل أن الأحاديث قد يكون في سند أفرادها شيء من الضعف، لكن بعض أهل العلم يقول إن في مجموعها ما يدل على أن لها أصلا، فيدل على أن الهلال إذا رؤية فيشرع أن يكبر الله عز وجل وأن يدعى سبحانه وتعالى بالأمن والإيمان ونحوه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام قبله وبعده. قال رحمه الله: كان إذا وضع يده في الطعام قال: بسم الله، ويأمر الآكل بالتسمية، ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقول بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح. والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه.
هذا من الهدي عند الطعام أو الشراب، أن يسمي المؤمن عند بدء الطعام قبل أن يبدأ بطعامه أو بشرابه. ودل الحديث على أن الشيطان والعياذ بالله يشرك في الأكل من لم يسمي الله، ولهذا اختار الوجوب، لأن الأحاديث لا صارف لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمرا بأن يسمي المؤمن عند بدء أكله، حتى قال فإن نسي في يعني في أول طعامه فليسمي وهو في أثناء ذلك، وليقول بسم الله أوله وآخره، حتى يكون أمر التسمية على ما سبق وعلى بقية طعامه. أما ما قد يقول بعض الفقهاء بأن هذه آداب وليس الأمر فيها على الوجوب، فهذا ينبغي أن يتفطن له. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في الأوامر فيها الوجوب إلا إذا دل قرينة من الأحاديث أو إجماع السلف رضي الله عنهم على عدم الوجوب. أما أن يقول الإنسان هذا لأنه من الآداب فليس بوجوب، حتى قال بعضهم إن الشرب بالشمال ليس بمحرم لأنه من أحاديث الآداب. وهل الآداب ليس فيها وجوب وحرمة؟ يعني اتخاذ قاعدة أن الأدب ليس فيه أمر واجب، وأنه ليس هناك في النهي عن هذا الباب إذا كان من باب الآداب لا يعد محرما، لا شك في أن هذا غير صحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل رجل عنده بشماله أنكر صلى الله عليه وسلم وقال كل بيمينك، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما ادعى الرجل أنه لا يستطيع قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ودعا عليه ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، نسأل الله العافية، أنا شلت، نسأل الله العافية. هل يقال كل هذا في أمر مكروه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويصر عليه ويخبر أنه متكبر ثم يقال لا مكروه؟ هذا غير صحيح، بل الأكل بالشمال محرم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بيمينه ويأخذ بيمينه، يأكل بشماله ويأخذ بشماله، فكيف يتشبه المسلم بالشيطان؟ إذا نهينا عن التشبه بالكافر فكيف بالشيطان؟ بل نهينا عن التشبه بالبهائم عند السجود، لا يبسط يديه بسط الكلب، المؤمن مميز. فالأمور التي فيها تشبه بالشيطان لا شك أنها تدل على الحرمة والعياذ بالله، فهذا الباب لا شك أن التسمية واجبة، وأنه ليس لأحد، ولهذا ينبغي أن يذكر الناس لو نسي يذكر الآكلون بعضهم بعضا، يعود الإنسان أبناءه وبناته الصغار حتى ينشأوا في التسمية. وما المكلف؟ ما الصعوبة في أن يقول الإنسان بسم الله حتى يقال ليست على الوجوب؟ ما الذي سيفعله وسيجهده؟ وما الذي سينفق من ماله؟ وما الذي سيصعده من جبال حتى يقول بسم الله؟ ينبغي أن لا يلعب بهذه الأحاديث، بل التسمية واجبة، هذا الصحيح، والقول بخلاف هذا وخلاف للظاهر الجلي من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله فصل: وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم، هل تزول مشاركة الشيطان لهم بطعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي رحمه الله على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحابه كرد السلام وتشمية العاطس. وقد يقال لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسمية غيره، ولهذا جاء به حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه إنا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يدهما، ثم ذكر اسم الله وأكل، ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام.
هذه حادثة أولا هنا مسألة عند بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله يقول لو سمى واحد من الموجودين على الطعام أجزأ عن الباقي، وقاسه رحمه الله تعالى على السلام، يعني لو أن إنسان أتى إلى مجلس وسلم فرد عليه في هذا المجلس الذي فيه عشرة أو أقل أو أكثر رد عليه واحد يجزئ عن البقية، لا يقال عليكم جميعا أن تردوا السلام، لكن الحقيقة القياس هنا يختلف، القياس هنا يختلف لهذا الحديث الذي فيه أن الشيطان يأكل مع الذي لا يسمي، أما الذي يسمي فالشيطان لا يأكل معه. فحديث الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في على طعام فجاءت جارية كأنما تدفع تريد أن تبدأ بالأكل قبل التسمية، وكذلك أعرابي، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يسمى الرب عز وجل عليه، فأتى بهذه الجارية وأتى بهذا الأعرابي حتى يأكل دون تسمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الجارية، ولما جاء الأعرابي أيضا أخذ بيد الأعرابي حتى لا يبدأ إلا بعد التسمية، وأخبر أن يد الشيطان كانت مع أيديهما في يده صلى الله عليه وسلم فأمسك بهم ثم سمى وأكل. فهذا كله دال على أهمية التسمية والعناية بها، وأن الشيطان يأكل مع من لم يسمي، فيجب أن يسمي الجميع ولا يكتفى بتسمية واحد، وهذا غير السلام. السلام إذا رده واحد كفى، يعني مجلس فيه 30 رجلا سلم عليهم شخص ما يقال كلكم ردوا، إذا رد واحد رد عليه سلامه، أما الأكل لا، فهو خاص بكل شخص. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولكن قد يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد وضع يده وسمى بعد، ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية، وكذلك الأعرابي فشاركهما الشيطان، فمن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسمي بعد تسمية غيره؟ فهذا مما يمكن أن يقال، لكن قد روى الترمذي رحمه الله وصححه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك 6 سموا، فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسم شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمى لكفى الجميع.
أورد رحمه الله أمرا، هو أنه قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق أمسك بأيديهما ثم سمى وأكل، فما الذي يجعلكم تقولون إن التسمية لازمة للجميع؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي، فلما سمى صلى الله عليه وسلم امتنع الشيطان ولم يكن هناك مجال لأن يأكل مع غيره لوجود التسمية لو من واحد. قال: هذا من حيث الإيراد وارد ممكن، لكن دل حديث الترمذي على عدم وروده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 6 من أصحابه وكان عندهم طعام يكفيهم، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين لم يسمي، فدل على أن التسمية من أسباب البركة في الطعام، وأن عدم التسمية مما يمحق الطعام، مما يمحق البركة في الطعام. يقول صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. كل هذا يؤكد على أهمية التسمية. ما وجه الشاهد الآن؟ وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قبل ذلك، والصحابة رضي الله عنهم سموا، لكن لما جاء من لم يسمي قلت البركة، فأكل الشيطان مع هذا الأعرابي فأكل الطعام بلقمتين ونفذ. كل هذا يؤكد على أهمية التسمية، والحمد لله كلمة يسيرة بسم الله، ما الكلفة والصعوبة فيها؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس ففيها نظر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته، وإن سلم الحكم فيهما. فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم، فإذا سمى غيره لم تجز تسمية من سمى عمن لم يسم.
لم تجزي،
أحسن الله عليكم، لم تجزي تسمية من سمى عمن لم يسم من مقارنة الشيطان له فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم وتبقى الشركة بين من لم يسم وبينه، والله أعلم.
نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. وفي ثبوت هذا الحديث نظر.
الحديث لا يصح ولا يشرع أن يقال هذا. الحديث لا يصح، وإذا نسي أن يسمي على طعامه يلاحظ لاحقا أن يسمي على الطعام، أما أن يقرأ قل هو الله أحد فالحديث هذا لا يثبت. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله: وكان إذا رفع طعام من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
غير مكفي ولا مودع.
أحسن الله إليك. غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل ذكره البخاري. وربما كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وكان يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسواغه وجعل له مخرجا. وذكر البخاري رحمه الله عنه أنه كان يقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا. وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وإسناده صحيح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا ومن كل الإحسان آتانا. حديث حسن. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء ويجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن. حديث حسن. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس ويحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن.
بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتسمية قبل الطعام والشراب، ذكر ما يتعلق بالفراغ من الطعام والشراب، فذكر أن البخاري روى رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل وأخذ نصيبه من الطعام دعا بهذا الدعاء العظيم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهكذا الدعاء الآخر: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. في هذا الدعاء استذكار لهذه النعمة: أطعم الطعام وأسقى الشراب وسوغه جعله سائغا فانتفعت به وذقت لذته، قال وجعل له مخرجا. فإن الله لو لم يجعل لهذا الطعام ولهذا الشراب مخرجا لا هلك الإنسان. وهكذا جملة الأدعية المذكورة هنا، فينبغي على المؤمن أن يسمي في أول طعامه وشرابه وأن يحمد الله سبحانه وتعالى. وثمة حديث لم يذكره رحمه الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا يدل على عظيم فضل الشكر والحمد، فإن الله تعالى هو الذي أوجد لك هذا الطعام وهذا الشراب، ومع ذلك إذا شكرت الله عز وجل رضي الله عنك، مع أنه سبحانه هو الذي يسر لك هذا الطعام والشراب. وهذا كله يؤكد على أمر الحمد والشكر وتعويد النفس عليه، وإذا غفل الواحد يذكره من معه بحمد الله وشكره. فهكذا ينبغي أن يلاحظ مثل هذا، فهي أدعية ينبغي أن يكون المؤمن منها نصيب عند البداية في الطعام وعند النهاية منه. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما يسألهم: هل عندكم طعام؟ وما عاب طعاما قط، بل كان إذا اشتهاه أكله، وإذا كرهه تركه وسكت، وربما قال: أجدني أعافه إني لا أشتهيه.
النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل إلى بيته أن يسأل في الصباح: أعندكم شيء يعني يؤكل؟ فإن كان عندهم طعام أكل، وإن لم يكن عندهم شيء صلى الله عليه وسلم صام ذلك اليوم ونوى الصيام إلى المغرب. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيب الطعام، كما يقول بعض الناس يبدأ في عيب الطعام وذمه، هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إن ساغ لك وناسبك فكله، وإن لم يناسبك فاتركه. ولهذا ما عاب طعاما قط، إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهي الإنسان الطعام لا يقال كله ولا يشتهي، لكن يسكت، يترك الطعام ويسكت ولا يتكلم في هذه النعمة. ثم إن أمر الشهية للطعام يتفاوت، فهذا الطعام الذي لا تشتهيه هو عند غيرك طعام لذيذ وهو من أحسن الطعام عنده، فلا تجلس تتكلم في الطعام بالعيب فيه. وربما قال صلى الله عليه وسلم أجدني أعافه إني لا أشتهيه، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في الضب لما عرض عليه، قال إني أجدني أعافه، لم يشتهي صلى الله عليه وسلم أكل الضب لأنه ليس بأرض قومه. مسألة بقيت وهي التنفس أثناء الشرب ثلاثا. الإنسان إذا أخذ الماء ليشرب لا يكون كما في الحديث كعب البعير يأخذ الكأس فيشربه من أوله إلى آخره، لأن هذا أولا على خلاف السنة، والأمر الآخر هو مضر وليس بمسوغ للشراب. فيتنفس ثلاثا، معناه أنه يشرب ثلاث مرات ثم يبين الإناء عن فيه ثم يتنفس، ثم يشرب أخرى ثلاثا من الشربات ويبينه عنه، ثم يشرب الثلاث ويبينه عنه. أما أن يشربه شربا هكذا كما تشرب الدواب فلا ينبغي بالمؤمن أن يكون بمثل هذا الحال، لأن السنة في الشرب هي هكذا، إضافة إلى أن الشرب بدفع هذه الكمية مباشرة إلى البطن وتندفع كأنما هي مندفعة من صنبور ماء هذا خطأ وفيه ضرر على الإنسان، وقد يفعله الإنسان في حال العطش، لكن جعل لنا هذا الهدي حتى يتقبل، حتى ينزل إلى الباطنة بشيء من الهدوء والرفق، ولا يكون في ذلك ضرر على الشارب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.